الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكسر الذي يمثل القيمة الرياضية للاحتمال وفق التعريف الذي اختاره أستاذنا رضوان الله عليه هو عبارة عن الكسر الذي يكون مقامه ممثلا لأعضاء العلم الإجمالي، بالمعنى الذي شرحناه من العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي الأصولي، ويكون بسطه عبارة عن رقم اليقين، عليكم السلام ورحمة الله، أو يكون بسطه عبارة عن كراسي المطلوب. الشيء المطلوب يمتلك كم كرسي ضمن أطراف العلم الإجمالي، فكراسي المطلوب تكون هي البسط، عليكم السلام ورحمة الله. قلنا أن هذا التعريف يمكن أن يورد عليه بإيراد، وهذا الإيراد هو أننا لم نعرف كيف نحدد أطراف العلم الإجمالي، فأطراف العلم الإجمالي يمكن تحديدها بعدة أشكال، والنتيجة تختلف باختلاف كيفية تحديد أطراف العلم الإجمالي. فمثلا في المثال الذي ذكرناه، وهو أنه علمنا إجمالا بمجيء واحد من الثلاثة، إما زيد أو عمر أو بكر، وزيد وعمر هما ابن خالد حسب الفرض، وبكر أجنبي واحد آخر، ابن إنسان آخر. في هذه الحالة الصحيح أول ما يخطر على البال أن نحدد أطراف العلم الإجمالي كالتالي، وهو أننا نعلم إجمالا بمجيء واحد من الثلاثة، إما زيد أو عمر أو بكر، طبعا مع افتراض أنه لم يجئ اثنان منهما وإنما جاء واحد منهما، مع هذا الفرض، حتى يكون العلم الإجمالي علما إجماليا أطرافه غير ممكن للاجتماع. أو إذا احتملنا مجيء اثنين منهم، إذن كنا نوسع دائرة أطراف العلم الإجمالي، نقول إما زيد أو عمر أو بكر، أو زيد وعمر، أو زيد وبكر، وهكذا. على أي حال، هنا أول ما يخطر على البال هو أن أطراف العلم الإجمالي عبارة عن مجيء زيد ومجيء عمر ومجيء بكر، إذن فاحتمال مجيء زيد قيمته نصف، قيمته ثلث، واحتمال مجيء عمر أيضا قيمته ثلث، واحتمال مجيء بكر أيضا قيمته ثلث، واحتمال مجيء أحد الأخوين قيمته ثلثان، لأنه يشتمل على كرسيين مثلا، قيمته ثلثان. هذا أول ما يخطر على البال، لكن بالإمكان أن يرتب العلم الإجمالي بشكل آخر، وذلك إما بأن نضيق من دائرة أطراف العلم الإجمالي، بأن نقول نحن نعلم إجمالا إما جاءنا ابن خالد أو جاءنا بكر، لأننا قد افترضنا أن زيدا وعمرا كلاهما ابن خالد، فنحن نعلم إجمالا إما أن جاءنا ابن خالد أو جاءنا بكر، وهذا علم إجمالي ذو طرفين وليس ذا أطراف ثلاثة، وهذا العلم الإجمالي هم صادق، لأن زيد وعمر كلاهما ابن خالد، وقد علمنا بمجيء أحدهما، إذن علمنا بمجيء أحدهما أو بكر، يعني علمنا بمجيء ابن خالد أو بكر، وبهذا الشكل ستختلف النتيجة. هذا معناه أن احتمال مجيء بكر نصف وليس هو الثلث، واحتمال مجيء أحد ابني خالد أحد الأخوين هو النصف وليس هو الثلثان، واحتمال مجيء خالد بل نصف النصف يعني ربع، واحتمال مجيء بل عفوا مو خالد، احتمال مجيء عامر نصف النصف يعني ربع، احتمال مجيء زيد ربع، يعني النتائج كلها انغلبت. فأي الأسلوبين هو الصحيح في مقام تشخيص أطراف العلم الإجمالي؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى لنفترض أننا لا نريد أن نضيق من دائرة العلم الإجمالي، من دائرة أطراف العلم الإجمالي، ولكن بإمكاننا أن نوسع من دائرة أطراف العلم الإجمالي، وذلك بأن نقول نحن نعلم إجمالا بمجيء زيد لابسا قباءه الأصفر، أو مجيئه لابسا قباءه الأحمر مثلا، أو مجيئه لابسا قباءه الأزرق إذا كان يمتلك ثلاث قباءات، وكذلك عامر وكذلك بكر. فأطراف العلم الإجمالي ليست ثلاثة بل تسعة أو أكثر أو أقل، والنتيجة تختلف، النتيجة العملية تتضح فيما إذا افترضنا أن بعضهم يمتلك عدة قباءات وبعضهم لا يمتلك إلا قباء واحدا مثلا، هنا النتيجة العملية تختلف. فلو افترضنا أن زيدا يمتلك ثلاث قباءات بينما عمرو وبكر كل منهما يمتلك قباء واحدة، إذن سيكون أطراف العلم الإجمالي خمسة وليس ثلاثة. احتمال مجيء زيد لابسا قباءه الأول، احتمال مجيئه عليكم السلام لابسا قباءه الثاني، احتمال مجيئه لابسا قباءه الثالث، احتمال مجيء عمرو لابسا قباءه الوحيد، احتمال مجيء بكر لابسا قباءه الوحيد. فهذه خمسة أطراف، وهذا يعني أنه إذن احتمال مجيء زيد يساوي 3/5، واحتمال مجيء عمرو يساوي 1/5، واحتمال مجيء بكر يساوي 1/5، لا لشيء إلا لأن زيد ثري ويمتلك عدة قباءات، وعمرو وبكر فقراء لا يمتلكون إلا قباء واحدة، أصبح احتمال مجيء زيد أقوى من احتمال مجيء عمرو وبكر. وهذا معناه أن النتيجة أيضا اختلفت باختلاف كيفية تشخيص أطراف العلم الإجمالي. إذن هذا السؤال يطرح نفسه، وهو أنه كيف نشخص أطراف العلم الإجمالي، وبأي مقياس نقيس، بأي مقياس نعين أطراف العلم الإجمالي؟ هنا في مقام كيفية التشخيص هناك تقريبا هنا في مقام كيفية التشخيص هناك تقريبا أستاذنا رضوان الله عليه لحل المشكل يفترض في الكتاب علاجين أو مقياسين لتشخيص أطراف العلم الإجمالي، وهو يختار المقياس الثاني. المقياس الأول كما يلي، يقول أن العلم الإجمالي الذي يفترض في المقام لتشخيص قيمة الأطراف ولتقسيم رقم اليقين مثلاً على الأطراف على حد سواء، يجب أن نستقصي كل تقسيمات أطراف العلم الإجمالي حينما يوجد تقسيم يختص ببعض الأطراف ولا يمتلكه الطرف الآخر، في هذا الحين يجب أن نستقصي كل التقسيمات. فمثلا في مثال ابن خالد نعلم إجمالا بأنه إما جاء ابن خالد أو جاء بك، هنا هذا العلم الإجمالي طرحه بهذا الشكل في مقام تشخيص قيم الاحتمالات خطأ. لماذا خطأ؟ لأن أحد طرفي العلم الإجمالي يمتلك تقسيما، وهو مسألة ابن خالد. ابن خالد ينقسم إلى زيد وعم لأن خالد له ابنان، هنا يمتلك تقسيما، بينما بكر لا يمتلك ذاك التقسيم، بكر شخص واحد هو. متى ما كان بعض أطراف العلم الإجمالي يمتلك تقسيما والطرف الآخر لا يمتلك ذاك التقسيم، يجب أن ننتهي في تقسيم ذاك الطرف الذي يمتلكه، ننتهي في تقسيمه إلى آخر المطاف لكي نحدد بعد ذلك قيم أطراف العلم الإجمالي. فلا يمكن أن نفترض أن ابن خالد هذا أحد طرفي العلم الإجمالي وباكر أحد طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي نقسم رقم اليقين عليهما بالسوية، نقول هذا نصف، فإحنا بعد ما نعطم يديه نقول هذا يقول هذا نصف وذاك نصف، هذا ما يصير. بلي نقول هذا نصف وذاك نصف، هذا غير صحيح، بل لأن الطرف الأول يقبل التقسيم إلى شقين، إلى ابن إلى زيد وعام، بينما الطرف الثاني لا يقبل تقسيما مناظرا له، لا يقبل تقسيما مشابها له. في هذه الحالة يجب أن ننتهي في الأطراف التي تقبل التقسيم، ننتهي إلى كل تقسيم يمكن أن يكون لذاك الطرف والذي ليس له نظيره، والذي ليس نظيره للطرف الآخر، وعليه فالنقض الأول أو الإشكال الأول ينتفي وينحل بهذا الشكل. ثم نقول لو أن بعض الأطراف كان يمتلك تقسيما والأطراف الأخرى أيضا يمتلك نفس التقسيم، لو أن تقسيما ما يمتلكه كل الأطراف، هنا لا يجوز أن نعمل التقسيم في بعض الأطراف ونهمله في بعض الأطراف، بل يجب أن نعمله في كل الأطراف أو نهمله في كل الأطراف. مثاله مسألة هذه البدلة أو القباء، فرضتم أن زيدان يمتلك ثلاث قباءات وعمر وبكر لا يمتلكان إلا قباء واحدة، هنا حينئذ تقولون أن زيد احتمال، قسمتم احتمال مجيء زيد إلى ثلاث احتمالات، مجيء زيد لابتا قباءه الأصفر، مجيء زيد لابتا قباءه الأحمر، مجيء زيد لابتا قباءه الأبيض، بينما لم تقسموا مجيء عمرو إلى ثلاث احتمالات، ولا قسمتم مجيء بكر إلى ثلاث احتمالات، فاختلفت النتيجة، اختلفت النتيجة. بينما هنا في هذا المثال كما يمكن تقسيم مجيء زيد إلى ثلاث فروض، إلى فرضية أن يأتي وهو لابس قباءه الأحمر، أو يأتي وهو لابس قباءه الأبيض، أو يأتي وهو لابس قباءه الأصفر، كذلك مجيء عامر هم ينقسم إلى ثلاث أقسام، رغم أن عامر لا يمتلك إلا قباء واحدة، ولكن أيضا قل مجيء عامر في حين أن زيد لو جاء لكان لابس قباءه الأحمر، مجيء عامر في حين أن زيد لو جاء لكان لابس قباءه الأصفر، مجيء عامر في حين أن زيد لو جاء لكان لابس قباءه الأزرق، هم يكفي أكثر. كذلك بكر أيضا رغم أنه لا يمتلك إلا قباء واحدا، لكن هم هناك ثلاث احتمالات في مجيئه، مجيئه مقترنا بفرضية أنه لو كان يأتي زيد لكان يأتي وهو لابس قباءه الأصفر، مجيئه مقترنا بفرضية أنه لو كان يأتي عامر لكان يأتي وهو لابس قباءه الأبيض، أو مجيء بكر في حين أنه لو كان يأتي زيد لكان يلبس قباءه الأحمر مثلا، هم يقسم ثلاثة. فهذا التقسيم ليس تقسيما خاصا بزيد، مو مثل ابني خالد الذي هو تقسيم خاص، يعني مو مثل زيد وعمر اللذان هما قسمان لابن خالد، هذا مو هالشكل، هذا موضوعه موضوع المقارنة، موضوع المقارنة كما تستطيع أن تقارن زيد مع قباء الأصفر، وتستطيع أن تقارن عمر مع قباء زيد الأصفر، كما تقارن زيد مع لبسه للقباء الأصفر أو الأبيض أو الأحمر، تستطيع أن تقارن عمر مع لبس زيد للقباء الأصفر أو الأبيض أو الأحمر. فهذا التقسيم تقسيم مشترك، فإما أن تهمله، لا بأس أهمل التقسيم، يقول يوجد لدي علم إجمالي بمجيء أحد أشخاص ثلاثة، إما زيد أو عمرو أو بكر،
فقيمة مجيء زيد ثلث، وقيمة مجيء عمرو ثلث، وقيمة مجيء بكر ثلث. قل هكذا رابط. أعمل التقسيم في كل الأطراف، أو أعمل التقسيم في كل الأطراف، فيصير تصير الأطراف تسعة مو ثلاثة، وزيد يمتلك ثلاث كراسي، احتمال مجيئه يصير ثلاثة على الرجال. عمرو يمتلك ثلاث كراسي، احتمال مجيء ثلاثة على تسعة. باك هم نفس الشيء، احتمال مجيء ثلاثة على تسعة. خو ثلاثة على تسعة يساوي واحد على ثلاثة، ما كفر النتيجة واحدة. فإن شئت فأهمل التقسيم في كل الأطراف، وإن شئت فأعمل التقسيم في كل الأطراف، والنتيجة واحدة. النتيجة تارة واحد على ثلاثة وأخرى ثلاثة على تسعة، وهما متساويان. هذا هو الحل الأول. إذن الحل الأول هذا، أنه إذا كان أحد الأطراف يمتلك تقسيما والطرف الآخر لا يمتلك تقسيما مناظرا له، يجب أن نقسم ذاك الطرف وننتهي إلى آخر الفروض والتقسيمات، وبهذا نبطل النقض الأول. وإذا كان التقسيم مشتركا كل الأطراف تمتلك ذاك التقسيم، إذن يجب إما أن نعمل التقسيم في كل الأطراف أو نهمل التقسيم في كل الأطراف، وبهذا نبطل النقض الثاني. لا لا، في المثال الأول مو، في المثال الأول هذا
مو. ابن فلان لا كان هو زيد.
لا لا ابن فلان لا ماكو، ليس ابن، لا ليس ابن فلان يأتي ثم هو موصوف بأنه زيد أعام. هذا خلاف الواقع. الواقع أنه يأتي زيد أو يأتي عن ابن فلان. إحنا انتزعنا عنوان ابن فلان من هذا، ليس الآتي ابن فلان ثم ابن فلان يتصف إما بزيد أو بعن. هذا هو الحل الأول الذي ذكره أستاذنا رحمه الله عليه، ثم هو يعترف رحمه الله عليه أن هذا الحل رغم أنه كنت أعتقد به أول ما في 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 سالف الزمان، لكنني عدلت عنه وأراه غير صحيح. طبعا هنا ما يشرح ويصعب هنا شرح أنه لماذا غير صحيح، ولماذا أن هذه القضية الشاطية اللي بيناها تخربط الوضع. يعني هذا قضية أنه لو جاء زيد للابس كذا، هذه مو قضية تنبيذية، قضية شرطية. لو جاء للابس كذا هذا راح يخربط الكتاب وبي إشكال. الآن طبعا يصعب بيان الإشكال، نؤجله إلى محله، سيأتي إن شاء الله بالمستقبل إشكال ذلك. إجمالا هذا الحل غير مقبول لما سوف يأتي إن شاء الله. ومن هنا ينتقل أستاذنا رضوان الله عليه إلى حل آخر. الحل الآخر هكذا يقول، الحل الآخر يقول أن تقسيمات كل تقسيم حينما نقيسه إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا أردنا أن نقسم ظرفا من أطراف العلم الإجمالي كتقسيم ابن خالد إلى زيد وعامر، أو كتقسيم مجية زيد إلى كونه لابسا القبا أو الأصفر أو الأحمر أو الأزرق مثلا، التقسيم يتطور فيه ثلاثة أنحاء، ثلاث فرضي شرارات. الفرض الأول أن يكون القسمين، أن يكون القسمان الجديدان قسمين فرعيين لأطراف العلم الإجمالي التي هي قبل التقسيم. الفرض الثاني أن يكون بالعكس، أن يكون القسمان الجديدان قسمين أصليين لبعض أطراف العلم الإجمالي. والفرض الثالث أن نفترضهما عرضيين، لا أصليان ولا فرعيان، ماكو أصلية ولا فرعية، عرضيان، لا ليس أحدهما أصليا ولا آخر فرعي، عرضيان. هذه ثلاثة فروض. توضيح ذلك أنه قد يتفق أن التقسيم الذي بيدنا ونريد أن نقسم به بعض أطراف العلم الإجمالي تقسيم أصلي وليس تقسيما فرعيا. تقسيم أصلي يعني هالأطراف الجديدة هي التي تؤثر في تحقق ذاك الطرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا معنى كوني أصلي. مثلا مجيء ابن خالد قسمناه الى قسمين زيد وعم، مجيء زيد ومجيء عم، هذا التقسيم مفترض نحن نعلم اجمالا اما جاء ابن خالد او جاء بكر، وابن خالد ينقسم الى قسمين زيد وعم. هنا تقسيم ابن خالد الى زيد وعم تقسيم اصلي او تقسيم فرعي. ثالثا نفترض ان المهين هو ابن خالد، يعني ابوه الملك يرغب ان يرسل الينا ابن خالد او يرغب ان يرسل الينا بكر، ترددنا بين ان الملك رغب ان يرسل الينا ابن خالد او رغب ان يرسل الينا بكر، وحينئذ لو رغب ان يرسل الينا ابن خالد سيختار احد ابني خالد اما زيد او عم. ثالثا هكذا نفترض، لو افترضنا هكذا إذن هذا التقسيم صار تقسيم فرعي مو تقسيم أصلي. يعني أولا وبالذات نحن احتمالنا ينصب على أنه إما سيأتيني ابن خالد أو يأتيني بكر، أولا وبالذات احتمالنا ينصب على هذين الطرفين، لأن الملك إما أن يشتهي إرسال ابن خالد وبعد ما يهم إذا أشتهى إرسال ابن خالد ما يختلف بشأنه أن يرسل زيد أو عمرو، يشتهي إرسال ابن خالد لأن خالد إنسان رجل عظيم فيحب أن يرسل أحد ابني هذا الرجل العظيم، وإما أن يشتهي أن يرسل بكر. ثالثا هكذا نفترض، وفي هذه الحالة يكون التقسيم فرعيا، تقسيم الجائي الذي هو ابن خالد إلى زيد وعام تقسيما فرعيا، يعني في طول أن الجائي ابن خالد حينئذ هذا الجائي إما يكون زيدا أو يكون عمرا. هكذا في يجي فرض، في فرض ما إذا كان التقسيم فرعيا نحن نقول أن التقسيم الفرعي يجب أن يترك ويهمل، فيجب أن نقول أن المن الإجمالي له طرفان، إما مجيء ابن خالد أو مجيء عام أو مجيء بكر، وهنا صحيح أن مجيء بكر قيمته نصف ومجيء ابن خالد قيمته نصف، وهذه النتيجة مطابقة للوجدان فيما في هيجي فرضية، في فرضية ما إذا كان داعي المجيء له طرفان إما بكر أو ابن خالد، ثم ابن خالد ينقسم إلى قسمين، في هيجي فرضية طبعا احتمال مجيء ابن خالد نصف واحتمال مجيء بكر نصف، لأن كل منهما طرفه من طرف العلم الإجمالي، واحتمال كل من احتمال مجيء كل من الابنين سيكون ربع نصف النصف. ثالثا هكذا نفترض، وأخرى نفترض أنه لا، ليس هناك ملك يريد أن يرسل إلينا ابن خالد موج، وإنما دواعي المجيء تختص بزيد وعمر وبكر لا بما هما أبناء خالد، ليست النكتة في الجية أنه ابن خالد، وإنما النكتة في الجية هي دواعي زيد أو دواعي عمر أو دواعي بكر. إذن فتقسيم جية ابن خالد إلى جية زيد وجية عمر تقسيم أصلي وليس تقسيما فرعيا، يعني مجيء ابن خالد هذا العنوان الانتزاعي هو الذي يتبع جية زيد وجية عمر، إذا تكونت دواعي المجيء في نفس زيد وجاء زيد إذا تحقق مجيء ابن خالد، وإذا تكونت دواعي في نفس عمر للمجيء فجاء عمر أيضا تحقق مجيء ابن خالد، أما إذا تكونت دواعي المجيء في نفس بكر لم يتحقق مجيء ابن خالد لأن بكر ليس ابن خالد، فهذا التقسيم سيكون تقسيما أصليا وليس تقسيما فرعيا. هو المعيار هذا؟ المعيار هذا الذي لا هو المعيار هو هذا الذي كان، يعني أيهما يقع في مرتبة العلة للآخر، يعني هل أن مجيء زيد ومجيء عامر هما اللذان يحققان مجيء ابن خالد أو بالعكس المقصود مجيء ابن خالد حينئذ باعتبار أن خالد ليس له إلا ابنه، فإما يأتي هذا أو ذاك. أسباب المجيء تتركز في ماذا؟ لو أن أسباب المجيء تتركز في جية ابن خالد حينئذ هذا يقسم جية ابن خالد تقسم إلى قسمين زيد وعام، هذا تقسيم فرعي يعني 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 هذا سبب المعلوم مثلا، هذا فرع عن ذاك مجيء زيد أو مجيء عام فرعاني عن مجيء ابن خالد. وهنا التقسيم الفرعي نتركه دائما لأن الفرع لا يؤثر على الأصل، يعني الفروع التي يكون احتمالها في طول احتمال الأصل هذا لا يؤثر على احتمال الأصل. يعني احتمال مجيء زيد في المثال الأول فيما إذا كان الملك يريد أن يرسل إلينا 50% نحتمل أنه يريد أن يرسل إلينا ابن خالد. هنا احتمالات مجيء زيد ومجيء باك هي في طول احتمال مجيء ابن خالد، لولا أن زيد وباك هما ابن خالد أصلا لم نكن نحتمل أنهما سيأتيانا. احتمال مجيء زيد ومجيء باك هما في طول احتمال مجيء خالد وفرع عن احتمال مجيء خالد. هنا هذا الاحتمال سوف لن يؤثر ولن يصعد ولن يضعف من قيمة احتمال مجيء ابن خالد، ولهذا هذا الاحتمال الفرعي يترك. أما إذا كان الأصل هو الصحيح، إذا كان هذا هو الأصل يعني دواعي مجيء زيد غير دواعي مجيء عام، كل منهما له دواعي في المجيء، وحينئذ إذا جاء زيد لأنني أحتمل مجيء زيد لهذا أحتمل مجيء ابن خالد، مو لأنني أحتمل مجيء ابن خالد لهذا أحتمل مجيء زيد، وإنما العكس هو الصحيح، لأنني أحتمل مجيء زيد وزيد صدفة ابن خالد ولهذا أحتمل مجيء ابن خالد. إذن تقسيم ابن خالد إلى زيد عام تقسيم أصلي وليس تقسيم فرعي. هنا في هذا الفرق يجب أن نأخذ بالأقسام الأصلية بالتقسيمات الأصلية، يجب أن نعمل التقسيم الأصلي ولا نحدث تقسيما أصليا في بعض أطراف العلم الإجمالي إلا إذا حدثنا أيضا تقسيما أصليا مماثلا في طرف آخر كي لا تختل النسبة. يعني الأصل في التقسيمات الأصلية أن لا تحدث إلا لا بس إذا حدثتها وحدثت ما يوازيها في أطراف أخرى كي لا تختل النسبة، وإلا إذا ماكو في أطراف أخرى ماكو تقسيمات وفي هذا الطرف فقط أكو تقسيم، وهذا التقسيم تقسيم أصلي ما يجوز لا تحدث لأن حذفه يوجب اختلال النسبة، وهذا بخلاف التقسيم الفرعي. في التقسيم الفرعي يجب حذفه لأن الفروع أي يعني الاحتمالات التي هي فرع عن احتمال، تلك الاحتمالات لا يمكن أن تؤثر على الاحتمال الأصل. وإن شئت قلت أن هذا بديهية جديدة من 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 بديهيات نظرية الاحتمال، يعني فيما مضى قرأنا درسنا بديهية جديدة وهي تقسيم رقم اليقين على الأطراف، أن الرقم اليقين ينقسم على الأطراف على حد سواء، هذه بديهية قرأنا إضافة إلى البديهيات الست، يعني صارت سبع بديهيات. الآن نضيف بديهية ثامنة وهي هذا، وهي أن التقسيمات الفرعية يعني الاحتمالات التي هي فرع عن احتمال آخر هذه الاحتمالات ما تؤثر على ذلك الاحتمال الآخر، ولهذا لا معنى لأن نفترضها مقسم لأن نفترضها مقاما يقسم عليه بس، بخلاف التقسيمات الأصلية. التقسيمات الأصلية يقسم عليه البس، هذا هو هذه هي البديهية الثامنة التي نضيفها. خب الآن خلنا نأتي إلى مثال البدلات. هنا زيد له ثلاث بدلات، فيأتي ببدلته الأولى أو ببدلته الثانية أو ببدلته الثالثة، بينما عمرو وبكر لا يمتلك كل واحد منهما إلا بدلة واحد. هنا تقسيم مجيء زيد إلى مجيئه لابسا البدلة الأولى ومجيئه لابسا البدلة الثانية ومجيئه لابسا البدلة الثالثة، هذا شنو من تقسيم؟ هذا تقسيم أصلي أو تقسيم فرعي؟ هذا تارة هكذا نفترض أن هذا زيد حينما يريد أن يأتي حينئذ جيت إلي تولد في نفس الداعي إلى لبس البدلة، أما إذا قعد بيته ما يلبس البدلة، يلبس هدوم عادية بالبيت داخل. تارة هكذا نفترض. إذن في هذا الفرق هذا التقسيم سيكون تقسيما فرعيا، يعني إذا جاء يجيء وهو لابس البدلة الأولى أو الثانية أو الثالثة على تقدير مجيء، إذا أجى فهو سيلبس أحد البدلة، فهذا تقسيم فرعي. احتمال لبسه للبدلة الصفراء فرع احتمال زيد، احتمال لبسه للبدلة الخضراء فرع احتمال زيد، وهكذا. إذن هذا التقسيم الفرعي يجب حذفه، لأن الاحتمالات التي هي فرع عن احتمال آخر لا تؤثر على ذاك الاحتمال الآخر، لا تقوي ولا تضعف. إذن هذا هذا التقسيم الفرعي يجب حذفه، فلا يمكن أن نجعل أطراف العلم الإجمالي خمسة ونقول أن زيد لأنه يمتلك ثلاث بدلات إذن يمتلك مجيئه ثلاث مقاعد في المقام، وعمر وبكر كل منهما يمتلك مقعدا واحدا في أطراف العلم الإجمالي خمسة. لا، هذا مغالطة، لأن احتمال نفسي لهذه البدلات فرع احتمال مجيئه، فأنا أخذ القاضي أمام نفسي أنا موجود، فقد يكون زيد من هالقبيل هو يريد البدلة سواء يجيد أو ما يجيد، ما كفر ثلاثا هكذا نفسه. إذن هنا في هذا الفرق شي يصيب في هذا الفرق، في هذا الفرق لا توجد هنا أصلية ولا فرعية، وإنما هنا عرضيان، يعني ليس لبسها زيد للبدلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فرع مجيئه، ولا مجيئه فرع لبسه للبدلة، وإنما هما عرضيان. يعني هذه فرضية أخرى مقلنا أو بالبدء أنه هناك ثلاث فرضيات، إما أن نفترض أن هناك فرع، إما أن نفترض أن التقسيم تقسيم فرعي، يعني قسمي هذا التقسيم فرع عن أصل الذي كان طرفا للعلم الإجمالي، وفي هذا الفرض نغفل التقسيم الفرعي أصلا نحذف، وإما أن نفترض العكس أن التقسيم تقسيم أصلي كما في ابني خالد، يعني أن مجيئه وليد كونه زيدا أو عمرا، وليس كونه زيدا أو عمرا وليد مجيئه، فهنا التقسيم الأصلي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، ولا يجوز حذفه إلا إذا حذفنا تقسيما مناظرا له في طرف آخر كي لا تختل النسبة. هذا شكلان. الشكل الثالث هو أن نفترضهما عرضيين وليس طوليين، كما لو افترضنا أن زيد هو سواء جلس بيته أو أجاني يلبس أحد البدلات، خب مجيء زيد وعدم مجيئه ليس فرعا عن لبس البدلة، ولا لبس البدلات فرع عن مجيئ زيد وعدم مجيئ زيد. هذا الفرض الثالث. في هذا الفرض الثالث شنو؟ هذا الفرض الثالث في الحقيقة يدخل تحت عنوان علمين إجماليين، مو علم إجمالي واحد، علمين إجماليين أحدهما منفصل عن الآخر، ويمكنك أن تضرب أطراف العلم الإجمالي الأول في أطراف العلم الإجمالي الثاني وتكون علما إجماليا واسعا. يعني شلون؟ يعني إذا كان مجيء زيد ليس فرعا عن لبس البدلات، ولا لبس البدلات فرعا عن مجيئه، وإنما هو في عرض واحد، هو يشتري يجي يشتري ما يجي، يشتري يلبس هذه البدلة يشتري يلبس تلك البدلة يشتري يلبس تلك البدلة الثالثة. إذن يوجد لدينا علمان إجمالية، كل منهما له ثلاثة أطراف. العلم الإجمالي الأول هو أن زيدا يأتي أو عمرا يأتي أو بكرا يأتي، هذا علم الإجمالي. العلم الإجمالي الثاني أن زيدا يلبس البدلة الأولى أو يلبس البدلة الثانية أو يلبس البدلة الثالثة، مو مرتبط بالمجيء، حتى إذا ما يجي هو يلبس. علمان إجمالية. حينئذ لو أردتم أن تقيموا كل أطراف كل إجماليا وحده، ستقول أن مجيء زيد، يعني قبل الضاد ستقول أن مجيء زيد احتماله ثلث، لأن مجيء زيد نعلم إجمالا إما أن جاء زيد أو عمرو أو بكر، وزيد هذا أحد الثلاثة، يعني يمتلك كرسيا واحدة من الكراسي الثلاثة، إذن احتمال مجيئه ثلث. أما لو أردت أن تضرب العلمين الإجماليين أحدهما بالآخر، هنا ستكون الأطراف تسعة ولا ما تكون ثلاثة، يعني العلم الإجمالي الأول له ثلاثة أطراف وهي مجيء زيد ومجيء عمرو ومجيء بكر، والعلم الإجمالي الثاني له ثلاثة أطراف وهي أن زيد لابس، مو نقول زيد يجي لابسان مو يجي، وإنما زيد لابس البدلة الأولى، أو زيد لابس البدلة الثانية، أو زيد لابس البدلة الثالثة. هذه هم ثلاثة. اضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، أطراف العلم الإجمالي ستكون تسعة. مجيء زيد لابسا لا ما رجعنا لهذه، هذه مو قضية شاطية. مجيء زيد وهو لابس البدلة الأولى، مجيء زيد وهو لابس البدلة الثانية، مجيء زيد وهو لابس البدلة الثالثة، مجيء عامر وزيد لابس، مو زيد إذا جاء، ماكو إذا جاء، مجيء عامر وزيد وهو على دعت في بيته لابس البدلة الأولى، مجيء عامر وزيد لابس البدلة الثانية، مجيء عامر وزيد لابس البدلة الثالثة. خد تعال على بكر، مجيء بكر وزيد لابس البدلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الاحتمالات تسعة، وزيد يمتلك ثلاث كراسي ضمن تسعة، يعني صار ثلاثة على تسعة. فالنتيجة شنو؟ النتيجة مختلفة، يعني نفس الثلث، نفس واحد على ثلاثة. نعم قد نفترض افتراض أنه أن ثقة أخبرنا، يعني لاحظوا يعني هذا سلسلة البحث لا تفوتكم. يعني الآن ده نتكلم في القسم الثالث، وهو ما إذا كان التقسيم أو الأقسام التي نريد أن نقيسها بأحد أطراف العلم الإجمالي لا نجد لا فرعية ولا أصلية، وإنما نجدهما عرضيين. هنا قلنا هذا واضعه يعود إلى علمين إجماليين، والعلمان الإجماليان يضرب أحدهما بالآخر فتتسع الأطراف والنتيجة ما تختلف. نعم أحيانا النتيجة تختلف، في بعض الحالات النتيجة تختلف، وفي الوقت الذي النتيجة تختلف لا بد من الغرض، لا بد من النظر. مثلا كيف النتيجة تختلف؟ الآن نفترض الفرض الذي فرضناه، يعني نفترض أن لبس البدلة مو مرتبط بالمجيء، يلبس بدلته حتى لو كان بعد البيت، والمجيء أيضا مو مرتبط بلبس البدلة. هذا الافتراض افترضوا كما افترضنا، وافترضوا أن ثقة أخبرنا مخبرا ثقة أخبرنا بأن لبس زيد للبدلة الثانية أو الثالثة لم يجتمع بمجيء عامر ولا بكر، لم يجتمع، ما صار اجتماع بين لبس زيد للبدلة الثانية أو الثالثة وبين مجيء عامر أو بكر، هذا أخبرنا ثقة بهذا الشكل. بس كيف لم يجتمع؟ إما أن زيد ما لابس الثانية أو الثالثة بل لابس الأولى، وإما أن عامر وبك ما أجوا واحد من الاثنين. فالمخبر الثقة هكذا أخبر أن لبس زيد لم يجتمع بمجيء عامر، لبس زيد للبدلة الثانية أو الثالثة ما مجتمع بمجيء عامر ولا مجيء بك، لبسه للبدلة الأولى قد يكون مجتمع، محتمل أن يكون مجتمع بمجيء عامر أو بك، لكن لبسه للبدلة الثانية والثالثة ما مشترك بمجيء عمرو أو بكر. لو أخبر مخبر هذا الشيء،
يعني
ما
نقول بس مجيء عمرو
بكر جاي، أنا ما أبيه، يعني أنا هو هذا الجاي قاعد في الغرفة، فأنا ما بدي أشوفه، فأريد أعين قيمة احتمال مجيء زيد وقيمة احتمال مجيء عمرو وقيمة احتمال مجيء بكر. فهو المخبر الثقة بهالمقدار أخبرنا أكثر من هذا، يقول المخبر يقول أنا أخبرك بأنه لم تجتمع حادثتان في الدنيا، الحادثة الأولى أن يكون زيد لابسا للبدلة الثانية أو الثالثة، والحادثة الثانية أن يكون الذي جاءك هو عمرو أو بكر، هاتان الحادثتان ما مجتمعتان، أخبرنا بهذا. هنا سيصبح سيتحول علم الإجمالي إلى علم إجمالي ذي خمسة أطراف. الطرف الأول أن زيد قد جاء وقد لبس البدلة الأولى، الطرف الثاني أن زيد قد جاء وقد لبس البدلة الثانية، الطرف الثالث أن زيدا جاء وقد لبس البدلة الثالثة، الطرف الرابع أن عمرا قد جاء وزيد لابس البدلة الأولى، الطرف الخامس أن بكرا قد جاء وزيد لابس البدلة الأولى. خمسة أطراف، بعد أكثر من هذا ماكو، لأن احتمال أن زيد لبس البدلة الثانية والثالثة وجاءني غير زيد، هذا الاحتمال افتراضنا ما موجود، لأن الثقة أخبرنا بخلاف ذلك. في هيك حالة هنا نسلم أن العلم الإجمالي سينقسم خماسيا، يعني رقم اليقين سينقسم خماسيا على أطراف خمسة، وسيكون في حالة احتمال مجيء زيد أقوى من احتمال مجيء عمرو بكر، والوجدان القاضي بذلك. يعني في هذا الفرق احتمال مجيء زيد سيكون 3-5 واحتمال مجيء عمرو 1-5. ومن هنا وبهذا البيان اتضح مقياس الضرب بين طرفي العلم الإجمالي، بين أطراف علمين إجماليين. يعني كما ارتفعت الإشكالات السابقة، النقوض السابقة ارتفعت، كذلك اتضح أنه ما هو المقياس في الضرب بين أطراف علمين إجماليين. المقياس في ذلك أن يكون عرضيين، أن يكون العلمان الإجماليان عرضيين، لا يكون أحدهما فرع الآخر. متى ما كان أحدهما فرع الآخر منع من الضرب، وإنما نأخذ بالأصل من دون ضرب. يعني مثلا افرضوا، نمثل بهذا المثال، نرجع إلى مثال النقد. النقد له طرفان، صورة وكتاب. هذا النقد طرحناه على الأرض، والأرض افرضوا بها انحدار. قسمنا الأرض إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول الذي هو أمامنا عالي، القسم الثاني يعني هو منحدر تدريجي، يعني بالتدريج ينحدر أكثر، القسم الثاني منحدر مقدارا، القسم الثالث أكثر انحدارا. طرحنا هذا النقل، افترضوا هكذا، افترضوا أنه هذا النقد إذا وقع على الصورة، يعني إذا وقع على وجه الكتابة، يعني تحته الصورة إذا صارت تحت، هكذا افترضوا فرضا أن هذه الصورة باعتبارها صافية، فراح تتمزج توقع في القسم الثالث من الأرض، باعتبار أن الأرض فرضناها غير مسطحة. أما إذا كان على وجه الكتابة وقع، لا، يقع مكانه، يتشلب بمكانه، ما يتمزق، هكذا يتفرق. في فرضية من هذا القبيل، هنا واحد طرح النقد، ولم نعرف أن النقد هل وقع على وجه الصورة أو وقع على وجه الكتابة، كما لم نعرف أن النقد هل وقع على القسم الأول من الأرض أو وقع على القسم الثاني من الأرض أو وقع على القسم الثالث من الأرض. يوجد لدينا علمان إجمالية. العلم الإجمالي الأول أن النقد وقع على وجه الصورة أو وقع على وجه الكتابة، هذا الإجمالي. العلم الإجمالي الثاني هو أن النقد وقع على القطعة الأولى من الأرض أو وقع على القطعة الثانية من الأرض أو وقع على القطعة الثالثة. هنا في هالفرض الذي فرضت أنا، هل نضرب أطراف العلم الإجمالي الأول بأطراف العلم الإجمالي الثاني؟ فنقول أن العلم الإجمالي الأول له طرفان، والعلم الإجمالي الثاني له 3 أطراف، 2 في 3 6 مثلا، ونسقط من هالستة الاحتمالات ما موجودة، وهو احتمال أن يكون وقع على وجه الصورة وفي القسم الأول، لأن هذا الاحتمال ما موجود، لأن قد افترضنا أنه يتمزق، إذا كان واقع على وجه الصورة راح يتمزق يروح إلى الأخير، فهذا الاحتمال نسقطه، واحتمال أن يكون واقع على وجه الصورة وبقى على القطعة الثانية من الأرض هم نسقطه، لأنه راح يتمزق. إذن تبقى الاحتمالات 4: إما أنه وقع على وجه الصورة بالقطعة الأخيرة، وإما أنه وقع على وجه الكتابة بالقطعة الأولى، أو على وجه الكتابة بالقطعة الثانية، أو على وجه الكتابة بالقطعة الثالثة. نسويها شكل، يعني نضرب 2 في 3 6، نسقط منها ما هو غير محتمل وهو احتمالان، يبقى 4، فنقسم رقم اليقين على 4. هل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا خطأ. ليش هذا خطأ؟ لأن العلمين الإجماليين ليس عرضيين، وإنما طوليان. حينما يكونان طوليين قاعدة الضرب ما تأتي. يعني يوجد لدينا علم إجمالي يقول أن هذا النقد إما وقع على وجه الصورة وإما وقع على وجه الكتاب، هذا علم إجمالي خلاص، ويقسم رقم اليقين على طرفي على حد سواء، يعني سيكون احتمال وقوعه على وجه الصورة نصف واحتمال وقوعه على وجه الكتابة نصف. ثم على تقدير أن يكون قد وقع على وجه الكتابة توجد ثلاث احتمالات، على تقدير أن يكون قد وقع على وجه الكتابة يوجد ثلاث احتمالات: احتمال أن يكون واقع، أن يكون في القطعة الأولى من الأرض، أو في القطعة الثانية من الأرض، أو في القطعة الثالثة من الأرض. ثلاث احتمالات، هذه الاحتمالات هي في طول احتمال أن يكون قد وقع على وجه الكتابة. إذ لو كان قد وقع على وجه الصورة فهو مذلك رايح إلى القسم الأخير، وعليه فاحتمال أن يكون على وجه الصورة وقع على وجه الصورة نصف، واحتمال أن يكون على وجه الكتابة هم نصف، وعلى تقدير أن يكون على وجه الكتابة وقع إما على هذا الجانب أو ذاك الجانب أو ذاك الجانب، فيكون كل منهما سدسا. يعني لاحظوا هالاحتمالات الأربعة، سيكون أحدهم أحدها نصف والثلاثة الأخرى كل واحد سدس. هالشكل سيكون واضح، أظنه واضح. إذا مو واضح جيله، يعني ثلث النصف طوليان. الاحتمال الأول أن يكون قد وقع على وجه الصورة، وإذا وقع على وجه الصورة فقد وقع في آخر في القسم الأخير من الأرض، هذا احتماله نصف لأن العلم الإجمالي انقسم إلى طرفي على حد سواء، هذا نصف. ثم النصف الثاني الذي هو للكتابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا ثلث النصف ست، فهذه الاحتمالات الأربعة واحد من قيمته نصف والباقي كل واحد قيمته سدس. إذن هنا ليست بابه باب الغرض. أما إذا افترضنا شكل آخر، إذا افترضنا أن هذا النقد حينما يقع ليس موضوع أن الصورة باعتبارها صافية إذن تتمزك شيء ماكو، وإنما يوجد لدينا علمان إجماليان ولا طولية بينهما. علم إجماليون بأن هذا النقد إما وقع على وجه الصورة أو وقع على وجه الكتابة، هذا علم إجمالي له طرف. وعلم إجماليون بأن هذا النقد إما وقع في القسم الأول من الأرض، أو في القسم الثاني من الأرض، أو في القسم الثالث من الأرض. هذا عن علم إجمالي في عرض ذاته، ما قطولية بينهما. ولكن صدفة أخبرنا ثقة، صدفة أخبرنا ثقة أنه لم تجتمع في الدنيا حادثتان، الأولى أن يكون هذا قد وقع على وجه الصورة، والثاني أن يكون قد وقع في القسم الأول أو الثاني من القاع. هاتان الحادثتان لم تجتمع، الثقة أخبرنا، فعرفنا أنه إن كان قد وقع على وجه الصورة فقد وقع في آخر الأرض في القسم الثالث، لا للطولية بينهما، طولية ماكو، وإنما هما عرضيان. لكن ثقة أخبرنا أنه لم تجتمع الحادثتان، لم يجتمع أن يكون النقد وقع على وجه الصورة وفي نفس الوقت قد وقع في القطعة الأولى أو الثانية، هاتان الحادثتان لم تجتمع. هنا في هذا الفرق يجب أن نضرب، لا بد من الضرب. يعني ما نقدر نقول أن احتمال وقوعه على وجه الصورة نصف، لا، العلمان الإجماليان يضرب أحدهما بالآخر. فهناك علمان إجماليان، علم إجمالي بأنه وقع على وجه الصورة أو الكتابة وهذا له طرفه، علم إجمالي آخر يقول وقع على القسم الأول من الأرض أو الثاني أو الثالث، هذه ثلاثة أطراف. اثنين في ثلاثة ستة، هالستة اثنين منها الستة ما محتمل، لأن ثقة أخبرنا أنه لم يجتمع وقوعه على وجه الصورة مع وقوعه على القطعة الأولى من الأرض، إذن هالاحتمال ملغي. وأيضا أخبرنا الثقة أنه لم يجتمع وقوعه على وجه الصورة مع وقوعه على القطعة الثانية من الأرض، هذا هم المخبر أخبرنا هم راح، إذن بقى أربعة. حينما بقى أربعة هنا رغم اليقين ينقسم على أطراف أربعة، وكل منهما قيمته ربع. إذن احتمال أن يكون هذا قد وقع على وجه الصورة وفي القطعة الأخيرة ربع، احتمال أن يكون قد وقع على وجه الكتابة وفي القطعة الأخيرة هم ربع، احتمال أن يكون على وجه الكتابة وفي القطعة الثانية ربع، احتمال أن يكون على وجه الكتابة وفي القطعة الأولى ربع. ومن هنا يتضح أنه احتمال أن يكون على وجه الكتابة أقوى من احتمال أن يكون على وجه الصورة، لأن احتمال أن يكون على وجه الصورة لا يمتلك إلا كرسيا واحدا من ضمن الكراسي الأربعة، بينما احتمال أن يكون على وجه الكتابة يمتلك ثلاث كراسي. فهنا النتيجة هكذا تكون. هذه خلاصة المقياس الثاني الذي شرحه أستاذنا رضي الله عليه. ما أدري لكم خلوق ندرس أكثر أو لا أو نكتفي بهذا. موضوع الضرب ما أدري إذا ما أدري نسميه بديهية جديدة. إذا أردنا أن نسميه بديهية جديدة بالمستقبل سيأتي إن شاء الله، يعني بالمستقبل تطرح بديهية. بل ما بقي شيء كثير. ظهر أنه نكتفي بهذا المقدار. الدرس ليلة الثلاثاء إن شاء الله، يعني بكرة الليل ماكو درس بمناسبة وفاة الإمام الباقر سلام الله عليه، وليلة الثلاثاء ليلة الثلاثاء ندرس إن شاء الله.